Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salamun da'iman 'ala 'adain ajma'in اللهم كن اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وتميما وعينا حتى تسلمه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. علي بن أبي حمزة البطائن صحيح. فلا زال الحديث حول ما ينقد على القاعدة، فإن القاعدة هي أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. هناك نقود على القاعدة، وهو أنه وجدنا ابن أبي عمير قد روى عن غير الثقات، فقد تعرضنا لبعض تلك النقود مع رد المصنف لتلك النقود. النقد الخامس على ابن أبي عمير أنه روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، وهو من الذين ضعفهم علماء الرجال. طبعا تكرر المسألة لعلي لم أشر إليها بهذا النحو البارحة أو في الجلسات السابقة، وهي أنه عندما قلت أن النقد على القاعدة إنما يكون نقدا قويا ومتينا فيما لو كان المنقود به من الأشخاص أو من الرواة الذين ضعفوا عند الطائفة، مشهورا بالضعف، مشهورا بالكذب وما شابه ذلك. وأما إذا كان النقد من رجالي واحد أو من بعض الرجاليين على أساس أن هذا الرجالي قد ضعف فلان الراوي الذي يروي عنه ابن أبي عمير، فهذا لا يكون نقدا تاما قويا. لماذا؟ لأنه عندما يكون النقد صادرا من الطائفة أو متفق عليه عند الطائفة أو عند أغلب الطائفة، عند أغلب الرجاليين، فلا نتعقل أن يكون هذا الراوي مع هذا النقد ثقة عند ابن أبي عمير. أصل مثلا فلا نتعقل، هي هون هل الشيء، لا نتعقل أن تكون الطائفة قد وجدت في أن ابن عمير لا يروي إلا على الثقة، ولو عند نفس أبي عمير يعني عند أبي عمير، ومع ذلك نجد أن هناك من الرواة من روى عنه ابن أبي عمير بأكثر من مورد قد ضعفته الطائفة، هو في نظر الرجاليين من الضعفاء، لا نتعقل ذلك. هكذا يكون النقد قويا على هذه القاعدة. أما لو كان التضعيف صادرا من بعض الرجاليين بحيث يمكن أن نقول أن هذا الرجالي ثبت ضعف هذا الراوي عنده بخلاف ابن أبي عمير لم يثبت ضعفه، وخصوصا أن مناشئ الضعف وأسباب الضعف متفاوتة مختلفة، وهنا لا ينقد على القاعدة بسهولة، لا يمكن أن نقبل هذا النقد. متى يكون النقد قوي؟ عندما يكون هذا الشخص، هذا الراوي، الثقة عند أبي عمير كما هو المفروض ضعيف عند الطائفة أو عند أكثر الطائفة أو عند أكثر الرجاليين نقول. أما إذا كان قد ضعف عند رجالي واحد أو عند بعض الرجاليين، لا يوجد أي مانع من أنه نجد أحد الرواة أو بعض الرواة الذي يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة قد ضعف عند رجالي أو عند بعض الرجاليين، لا يوجد أي مانع ولا يوجد أي محذور في ذلك، لطالما وجدنا أن هناك بعض الرواة اختلفت فيهم الأقوال، فبعض الرجاليين يوثقهم وبعض آخر يضعفهم، ومن هنا أخذوا يبحثون ماذا نفعل عند تعارض الجرح والتعديل. فإذا تعارض الجرح والتعديل، فلا أن يكون هناك تعديل في حق راوي وجرح في حق هذا الراوي، فنقول ماذا نفعل إذا تعارض في حق بعض الرواة الجرح والتعديل؟ نقدم الجرح أو أنه نقدم التعديل. حضور المسألة من هنا أنا عندما ذكرت البارحة أو في جلسات سابقة أؤكد على هذا المعنى أن النقد إنما يكون تام وقوي ومتين إذا كان هذا الراوي من المشهورين في الضعف، من المتفق عليه في الضعف، مما قد ضعفتهم الطائفة، هو في نظر الطائفة من الضعفاء، نقول لا نتعقل أن يكون كذلك وهو الآن، والآن يروي عنه ابن أبي عمير مثلا لا نتعقل، فننقض على القاعدة به. أما أنه يروي في مورد واحد أو في أكثر من مورد عن راوي نجده قد ضعفه بعض الرجل، فهذا لا مانع منه أصلا. وضحت إن شاء الله الفكرة؟ حتى هذا ما موجود بالكتاب، ولكن المفروض أن نتأمل بهذه الفكرة على كل حال. ولكن المصنف إنما يبني على أنه إذا كان ضعيف عنده، مجرد الضعف عند أحد الرجاليين وغير المصنف أيضا، كأنهم عندما ينقضون على القاعدة ينقضون على أساس أن هذا قد ضعفه شيخ النجاشي أو أن هذا قد ضعفه شيخ الطوسي مثلا وهكذا. علي بن أبي حمزة البطائني أيضا يقول روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير، يعني له سند إلى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام من الوسواس وعلي بن أبي حمزة من قد ضعفه بعض الرجاليين، وهو في السند وقع بعد ابن أبي عمير. أقول نقل النجاشي أن ابن أبي عمير نقل كتاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة، يعني معنى ذلك أن ابن أبي عمير يروي عن علي بن أبي حمزة كما ذكر ذلك النجاشي في ترجمة علي بن أبي حمزة، يعني عندما تعرض لكتب علي بن أبي حمزة ذكر أن من الذين رووا هذا الكتاب ابن أبي عمير عن نفس علي بن أبي حمزة، فإذا بذلك يثبت أن ابن أبي عمير يروي عن علي بن أبي حمزة. وعلى ذلك فمن المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد، يعني هذا المورد هذه الرواية وغيرها من الروايات، أن خلوكم معي دغري، نحن الحال نطبق حتى دغري باشر، يعني نطبق ونشرح حتى ناخذ مقدار لأجل التأخير، وهي الأمور ما فيها مطلب، فيها نقد، ما فيها والله قاعدة عم بين ضابطة أو شيء، لا فيها نقد، نحن من خلال التطبيق نبين إذا في شرح يحتاج نذكره إن شاء الله. أن ابن أبي عمير، هي مسألة مهمة، أنه من المحتمل جدا أن ابن أبي عمير عندما روى عن علي بن أبي حمزة البطائري وهو من عمد الواقفة، يعني أساس الواقفين هو علي بن أبي حمزة على ما ينسب له، من المحتمل أنه روى عنه في زمن استقامته لا في زمن انحرافه، لأن علي بن أبي حمزة وابن أبي عمير من الذين من يعني الأستاذ والتلميذ حسب عبده، قد أدركا عصر الإمام القادم عليه السلام وأدركا عصر الإمام الرضا عليه السلام قد أدركا عصر الإمام القادم والإمام الرضا عليهم السلام. وعلي بن أبي حمزة البطائني متى انحرفه؟ انحرف في زمن ولاية الإمام الرضا عليه السلام، على أساس أنه قال توقف على إمامة القادم ولن يقبل إمامة الرضا عليهما السلام، واضح؟ فإذا نقول من المحتمل جدا أن علي بن أبي حمزة إنما كان في زمن الإمام القادم عليه السلام كان مستقيما، لا يوجد عليه أي إشكال من الرواب المعروفين، فكان يروي عنه ابن أبي عمير، فلا مانع من أن نقول أن ابن أبي عمير والذي عاصر علي بن أبي حمزة في زمن الإمام القادم وفي زمن الإمام الرضا وأمكن أن ينقل روايات عنه يعني عن علي بن أبي حمزة قد نقل أخذ منه الحديث في زمن الإمام القادم عليه السلام، يعني في زمن الاستقامة، ولم ينقل منه في زمن الانحراف، هذا لا مانع من أنه كان في ذاك الزمن مستقيما. وهذا وكثير ما حصل على ذا الرواة أنهم يروون عن بعض الأشخاص قد في زمن استقامتهم، أما بعد انحرافهم فلم يروا عنهم لم يأخذوا منهم الحديث، هذا لا يمنع منه. فما المانع أن يكون ابن أبي عمير قد نقل عنه في زمن استقامته ولم ينقل عنه في زمن انحرافه. وبهذا نقول أن ابن عمر عندما نقل لم ينقل عن غير الثقة، إنما نقل عن الثقة الموثوق به. نعم بعد ذلك انحرف، فهذا لا يوجد خللا في القاعدة، وهو أن ابن أبي عمير التزم على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة. فيقول: وعلى ذلك فمن المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد أن ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته، يعني في حال استقامة علي بن أبي حمزة. طبعا هو للأسف هنا مقطع، هنا هذا التلخيص في هذا المورد أوجد خللا، وهذا بناء على التلخيص، هذا كتاب تلخيص لكليات علم الرجال مع بعض الزوايا. طبعا في بعض الأمور هنا ذكرها لم يذكرها في كتاب في كليات علم الرجال، على أساس أنه الواحد بعض ما عرف شو القضية استقامة، لم نفهم أن علي بن أبي حمزة هو من ما المشكلة فيه، المشكلة فيه لم يذكرها الذي أنا ذكرته في الشرائع، وهو أنه من الواقفين، هو عمد الواقفة، فقد توقف في إمامة الرضا عليه السلام ووقف على إمامة القادم، آخر إمام وقف عليه والإمام القادم، لم يعتقد بإمامة الرضا. في حال استقامته، يعني في حال حينما كان في زمن الإمام القادم عليه السلام، لأن الأستاذ والتلميذ، الأستاذ هو علي بن أبي حمزة والتلميذ بن أبي عمير، على أساس أن ابن أبي عمير يروي عن علي بن أبي حمزة، أدركا عصر الإمام أبي الحسن القادم عليه السلام، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه، كان يثق به ابن أبي عمير هذا الأستاذ في زمن الإمام القادم، وقد أخذ عنه الحديث عندما كان مستقيم المذهب صحيح العقيدة، فحدثه بعد انحرافه أيضا، مو أنه حدثه علي بن أبي حمزة بعد انحرافه أيضا، لا، إنما حدث بالحديث الذي سمعه ابن أبي عمير من علي بن أبي حمزة، متى سمعه؟ قبل انحرافه، حدثه بعد انحرافه لبعض الأشخاص، ما في مانع، حاضرين؟ حتى في التباس العبارة، تحدث بهذا الحديث ابن أبي عمير الذي سمعه من علي بن أبي حمزة في زمن الإمام القاسم بعد أن انحرف علي بن أبي حمزة، إذن ما في مانع، ولكنه لم يكن ليسمع الحديث من في زمن انحرافه فيحدث بهذا الحديث، إنما حدث بالحديث الذي سمعه من أي حديث الذي سمعه قبل انحرافه. واضح إن شاء الله العبارة، انتبهوا لها، ما يصير في خلل. نعم، لو لم يكن ابن أبي عمير مدركا لعصر الإمام القاسم عليه السلام وانحصر نقله في عصر الإمام الرضا عليه السلام، يكون النقل عنه، يعني يكون النقل عن ابن أبي حمزة ناقدا للقاعدة. نقول أنه يعني نفرض أن ابن عمير لم يعصر في زمن الإمام القاسم، إنما كان يمكن أن ينقل حديث عن لصغر سنه مثلا في زمن الإمام الرضا، معنى ذلك أنه قطعا حدثه، سمع منه الحديث في زمن انحرافه ولم يسمع الحديث منه في زمن استقامته. بذلك نعم يمكن أن ننقد على القاعدة، أما هنا يوجد لهذا الشخص زمن استقامة وزمن انحراف، وهذا الراوي وهو ابن أبي عمير روى عنه، يمكن لقد أدركه في زمن استقامة فروى عن ما والمانع، فلا تنقض على القاعدة بهذا المورد، ولكن عرفت أنه أدرك كلا العصرين، فإذا لا ينقض على القاعدة بأنه روى عن ضعيف، لا، نقول روى عن ثقة في حالة استقامته، ولم يروي عن هذا الشخص الذي هو ضعيف بعد حالة استقامته. وضحوا إن شاء الله. أضف إلى ذلك هذا المهم، ولو تنزلنا بدنا نقول وقبلنا سلام الله وأن ابن أبي عمير إنما روى عنه بعد حالة استقامته، أن لو تنزلنا نقول أن مراد الشيخ الطوسي من عبارته أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، ما أدري ليش جابه ولا يرسلون، هو المفروض يجيب ولا يروون، مش هم موردها، وإن كان بدل بس هي المفروض يجيب من هي العبارة لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يفهم، هذه إذا تذكر ولا يرسلون في موارد إشكال على المرسلات، وهو إشكال يعني له رابط بهذا المطلب، ولكن حديثنا عنهم لا يروون إلا عمن يثق به، هو لم يرسل عن علي بن أبي حمزة، هو روى عن علي بن أبي حمزة، كان الأصح العبارة بس يعني يكون ولا لا يروون إلا عمن يثق به، هو من يوثق بقوله، الشيخ المراد من عبارة الشيخ الطوسي، الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثة ومنهم ابن أبي عمير، أنهم لا يروون إلا عن شخص يثقون به، ويكفي في هذا الشخص أن يكون متحرزا عن الكذب في الرواية، ولا يشترط أن يكون إمامي حتى لو كان واقفي، ما في، لا يوجد مانع. فما المانع أن علي بن حنظلة وقف، يعني عنده مشكلة في عقيدته، ولكن لا يوجد عنده مشكلة في صدقه بالنسبة لابن أبي عمر، كما هو المنسوب لبني فضال مثلا، أو للشلمغاني عندما سئل عن عندما سئل الإمام عن كتبه، فأجاب بما على فرض صحة الرواية، فأجاب فما تذكرون بكتب بني فضال، خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، اتركوا اجتهادهم، ولا خذوا بروايتهم، ما في مانع إذا كانوا صادقين فخذوا برواياتهم، فما المانع حتى لو تلزلنا وقبلنا معكم أن هذا منحرف وقد روى عنه في زمن انحرافه، نقول أي انحراف؟ الانحراف العقيدة لا يؤثر على الانحراف، لو لا يلازم الانحراف في الرواية، لا، ممكن أن يكون ثقة في حد نفسه ولكن اعتقاده باطل بالنسبة لابن أبي عمير. أضف إلى ذلك أن مراد الشيخ من قوله ولا يرون إلا عمن يوثق به، هذا الأصح، هو من يوثق بقوله، ويكفي في ذلك كونه مسلما، نعم، ويكفي في ذلك كونه مسلما وإن كان غير إمامي، متحرزا عن الكذب في الرواية. وأما كونه إماميا فلا يظهر من عبارة العدة للشيخ الطوسي أنهم لا يرون إلا عن الإماميين، ما ظهر هذا. إلى هنا تم ما أورده السيد الخوئي نقضا عن القاعدة في حق ابن أبي عمير، فلندرس أحوال الآخرين. وبهذا يكون المصنف في هذا الدرس وصل إلى نتيجة أن النقود التي ذكرت على ابن أبي عمير على القاعدة بالنسبة لحاق ابن أبي عمير ليست نقودا تامة كاملة وافية، لا يمكن أن ننقد على القاعدة بهكذا النقود. وضحت شعر التضح هكذا، يعني إلى هنا المصنف وهو الآن في صدد عندما يريد أن يدفع النقود، يعني وكأنه يقبل بظاهر العبارة، يقبل إلى الآن بأن ما ذكره الشيخ الطوسي في حق هؤلاء إنما هو متين ويمكن التزام به، بحيث نقول أن كل من كان شيخ لأحد هؤلاء فهو ثقة. انتهى من ابن أبي عمير. بدأ في الدرس 22 بصفوان بن يحيى بياع السالم. قد مر آنفا أن الشيخ في العدة ذكر صفوان بن يحيى، لأنه قال ممن عرف بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة أو إلا عن من يوثق به، وذكر ابن أبي عمير وصفوان وأحمد بن أبي نصر البيزنطي أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة، وإن كان طبعا قعدهم أكثر من ثلاثة وأضرى بهؤلاء هاي الثلاثة، لأنه ذكرهم بأسمائهم عن نحو التفصيل، ما أجمل ذكرهم بأشخاصهم، وإلا هم عند الطائفة أكثر من ثلاثة. ومن هنا بعض علماء الرجال خصوصا الذين في عصنا يذهبون إلى أن المراد من أضرى بهؤلاء هم أصحاب الإجماع. الآن السيد الخوي الذي يرفض قدس الله نفسه الشريفة، الذي يرفض مطلب أصحاب الإجماع ويقول أنه لا يدل على وثاقة مشايخ أصحاب الإجماع، ويرفض أيضا مطلب الشيخ الطوسي وما ذكره في العدة وأنه غير ظاهر ولا يدل على وثاقة كل شيخ ولا يدل على وثاقة كل شيخ لهؤلاء، يقول أن نظر الشيخ الطوسي بقوله وأدرى بهم، عندما ذكر الثلاثة وأدرى بهم، إنما ينظر إلى أصحاب الإجماع، فيقول أنه ينظر لأصحاب الإجماع لأن هذه الصفات هي منسوبة لهؤلاء أيضا. وبعض المتأخرين الذين قبلوا القاعدة يقولون أنه نحن نرى أن المراد من أضرابهم هم أصحاب الإجماع. هذا هو الذي جعل الشيخ الكشي يدعي تلك الدعوة، أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما صح عن جماعة وما شابه ذلك. لماذا؟ على أساس أن الطائفة كانت ترى في هؤلاء يعني أصحاب الإجماع أنهم أخذوا على أنفسهم أن لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ومن هنا أجمعت الطائفة على تصحيح مروياتهم أو رواياتهم وما شابه ذلك. على كل حال، ولكن هنا يتعرض للثلاثة لأنهم ذكروا بأسمائهم. قد مر آنفا أن الشيخ في العدة ذكر صفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عمن يوثق به إلا عن ثقة، وذكره النجاشي وأثنى عليه بلا شك صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع أيضا، وقال كانت له عند الرضا عليه السلام منزلة شريفة، وذكره الكشي أيضا من علمائنا المتقدمين وقال وقد توكل للرضا، هذا يثبت أنه كان وكيلا للإمام الرضا عليه السلام وأبي جعفر، يعني من عليه السلام خلينا نشوف شوي صفوان عندما مر معنا سابقا من الكنية لأنه فض الإمام الباقر بس بعيد أظن، يعني لا الإمام السير اللي بعد رضا إمام ممكن إمام الجواد أو شيء، خلينا نتأكد بس، أو الإمام هاي كنية كمان للإمام القاضم عليه السلام في أصحاب الإجماع، أنا ما انتفت بها الكنية كامل الزيارات إحنا وين بأصحاب الإجماع المفروض هيا نعم يلاحظ علي صفوان هو من الطبقة الثالثة طبعا، نعم طبقة الثالثة اللي هم أصحاب طبقة الثالثة، نعم طبقة الثالثة منهم أصحاب طبقة الأولى أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق، طبقة الثانية أصحاب الإمام الصادق، طبقة الثالثة أصحاب الإمام القاسم والرضا عليه السلام. ممكن يكون مراده يعني ما بدي تضيق شوي، أنا مو ملتفت له، يعني إمام الرضا والقاسم قد توكل الرضا وأبي جعفر أو الإمام الجواد عليه السلام، ولكنه لم يروي عنه، نعم ممكن أن يكون لم يروي عنه مباشرة، ما هي الغريبة لأنه هو من يحسب أنه من أصحاب الإمام القاضي والإمام الرضا عليه السلام. على كل حبدة وراجع على مش منتفت لأن أول هو كنية تكون الإمام الجواد أبي جعفر الثاني، ها أبي جعفر الأول إمام الباقر، أبي جعفر مراده لعله الثاني، على كل بدأ تأمل بس. وسلم في مذهبه من الوقف وصنف 30 كتابا، يعني لم يقف على إمامة القاضي عليه السلام بل قال بإمامة بقية الأئمة ولو الذين عصرهم يعني في زمان كما ذكر أصحابنا. فقد أنهى في معجم رجال الحديث السيد الخوئي عندما تعرض إلى مشايخه أنهاهم إلى 140 شيخا، طبعا في الكتب الأربعة، يعني قال أن صفوان بن يحيى روى عن 140 شيخ، وهذا طبعا دل على شيء دل على عظمة وجلالة هذا الرجل أنه كثر مشايخ هذا الرجل، وهذا شيء مهم أن يكون للراوي مشايخ، أن يكون للراوي مشايخ كثر. فيقول قد أنهى السيد الخوئي مشايخه 140 شيخا، وأحصاهم مؤلف مشايخ الثقات اسمه الشيخ عرفانية، نعرف له حلقات ثلاث ببعض المطالب الرجالية يتعرض فيها لأصحاب الإجماع، يتعرض فيها مثلا للمشايخ الثلاثة، يتعرض فيها لكتاب كامل الزيادة، المهم أنه عبر عنه بالحلقات الثلاث، حلقة أولى ثانية وثالثة. في الحلقة ظهر في الحلقة الثانية هم قادم معين في بعض الحلقات يقول أحصى مؤلف مشايخ الثقات فبلغ مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها 230 شيخ، طبعا في الكتب الأربعة سيد الخوئي أنهى إلى 140 شيخ، أما الشيخ عرفانية أنهى قال أن مشايخ صفوان وصل إلى 230 شيخ. ويقول هو من يعني عرفانية صاحب كتاب مشايخ الثقات أن الثقات من هؤلاء لسبب توثيقهم بالتوثيق الخاص مثلا 109 مشايخ، والباقون 101 منهم بين مهمل ومجهولين لم نعرف عنهم شيء، إما مهملين أو مجهولين، يعني بالنهاية لم يصرح بتضعيفهم بغض النظر عن المراد منهم المجهول الآن، وقليل منهم مضاعف. هذا إن دل على شيء ماذا يدل؟ يدل على جلالة هذا الرجل وعظمة هذا الرجل، إحاطة هذا الراوي بأحاديث الأئمة عليهم السلام، أنه الآن 240 يروي عن 240 شيخ في الكتب الروائية التي وصلت إلينا، هذا شيء يدل على جهل. وأن الذين ضعفوا في روايته جدا جدا قليلين هذا أيضا يدل على شيء على ميزة خاصة في هذا الرجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة الرجل وعظمته وإحاطته بأحاديث العترة الطاهرة. وقد ادعى مصنف معجم الرجال يعني السيد الخوي وجود ضعاف في مشايخه، نذكرهم مع التحليل. الأول دعا أنه روى عن ضعيف وهو يونس بن ضبيان، وقد مر معنا سابقا بالنسبة ليونس بن ضبيان، روى الشيخ عن موسى بن قاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد يزيد ويونس بن ضبيان قال سألنا أبا عبد الله عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج لآخر الرواية. أقول مر الجواب عنه في ترجمة ابن أبي عمير نفس الكلام، أولا يونس بن ضبيان في كلام، وثاني أنه لم يروي عنه مستقلا إنما روى عنه بضميم بعرض الثقة وهو مثلا يزيد أو بريد، كما مرة نفس الرد السابق لا نحتاج إلى تكرار هنا فالمراجع هنا. علي بن أبي حمزة البطائني روى الكليني أيضا الآن مر معنا قليل، ولكن هنا يريد أن يشير إلى نقطة أخرى. روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى آخر رواية. يلاحظ عليه أولا، أول ملاحظة أنه لم نجد لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن أبي حمزة البطائني في الكتب الأربع غير هذه الرواية. ويقول أيضا طيب شيء، مشكلة علي بن حمزة إن هي مشكلة الوقف، ومر معنا سابقا إحدى الردود أنه فليكن واقفيا لا مانع أن يكون في حد نفسه ثقة، ولكنه كان في اعتقاده منحرفا، أما في روايته في حديثه لم يكن منحرفا، كان ثقة في حد نفسه. غير هذه الرواية، والرجل كنظيره زياد بن مروان القندي رمي بالوقف، أن هذا من الأشخاص الذين رموا بالوقف، وذكر أنهم من عمد الواقفة، وقد صرح الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي به بأنه كان واقفيا، لكنه لا يمنع عن قبول قوله إذا ثبت قوله متحرزا عن الكذب. هذا ذكرنا سابقا، ما في مانع أن صفوان روى عنه لأنه كان متحرزا عن الكذب، وهذا والدعوة لم تكن أن صفوان لا يروي إلا عن إمام ثقة كما مر سابقا. وثانيا أن أبا عمرو الكشي روى مسندا ومرسلا، الشيخ الكشي في كتابه أي كتاب الذي وصل إلينا كتاب الشيخ اختيار معرفة الرجال، هو الشيخ الطوسي الذي اختار كتاب معرفة الرجال كان للشيخ الكشي وصل إلينا باسم اختيار معرفة الرجال، على أساس أن الشيخ الطوسي هذبه صححه فوصل إلينا مختاره. يوجد هناك روايات مستندة ومرسلة، ما يناسب خمس روايات تدل على انحرافه عن علي بن موسى الرضا، صحيح عن الإمام رضا عليه السلام، ولكنها معارضة بروايات أخرى تدل على رجوعه إلى الحق، وهذه الروايات مبثوثة في غيبة النعم. يعني إذا أردتم أن تقولوا أن الوقف هذا تضعيف في حق الراوي، فلو تنزلنا وقبلنا أن الوقف تضعيف في حق الراوي في حديث الراوي في قبول أحاديثه، نقول أصلا هذا من الأشخاص الذين اختلفت الأقوال فيهم أرويات، أنه بعض الروايات تقول أنه رجع عن دينه، رجع عما وقف عليه. وهذه الروايات مبثوثة في غيبة النعمان وكمال الدين للشيخ الصدوق وعيون أخبار رضا. فلو صحت هذه الروايات لما صح ما ذكره ابن الغضائري من أنه أصل الوقف وأشد الناس عداوة للولي من بعد الإمام القاضم، يعني الإمام رضا عليه السلام، إذا كان كذلك فكيف يرجع؟ فكيف نجد أن هناك روايات ورد في حق أنه رجع الذي يكون أشد العداوة وأصل الوقف؟ لا، هذا يعني أصل الوقف يعني هو سبب المذهب، أساس المذهب. ولو صحت الرواية طبعا، وكما لا يمكن الاعتماد، فإذا ليس ضعف ابن أبي حمزة واضح بالشكل المطلوب بحيث يصلح أن ننقض به على القاعدة، على أساس أنه كما أنه يوجد روايات في الوقف يوجد روايات في أنه رجع إلى الحق، فلا مانع من أن يروى عنه. وكما لا يمكن الاعتماد في المقام بما رواه الكشي، ولعله لذلك قال الشيخ في العدة عملت الطائفة عمون، ومن هنا نقول أنه لعله لهذا السبب الشيخ الطوسي قال عملت الطائفة بأخبار الواقفة مثل علي بن أبي حمزة إذا لم يكن هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين. ما في مانع أصلا، هذا الشيخ الطوسي يقول أن الطائفة كانت تروي عن علي بن حمزة بس بشرط أن لا يكون هناك رواية أخرى معارضة لروايتي فقط. هذه ما في مانع، معناته أنه في حد نفسه كان ينقل منه، إذا عارض لا، هنا لا يعتمد عليه فقط، يلاحظ عملية التعارض والجرح وعملية التعديل أو الترجيح في المقام. ولقد ألف بعض الفضلاء المعاصرين رسالة أسماها، وهو طبعا الشيخ عرفانيان، أسماها موجودة بالحلقة الثانية من كتابه النور الجلي في وثاقة البطائن، نقل فيها ما أثير حوله من الشبهات ووردت روايات في حقه. فإذا هذا مورد خلاف أصلا، وإذا كان ثقة فلا مانع من أن يروي عنه صفوان ولا يكون نقدا على القاعدة. هذا بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة البطائن. أبو جميل المفضل بن صالح الأسدي روى الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي، عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال. إذن هذه الرواية مروية عن صفوان عن أبي جميلة قال قال كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. هنا ليس بكاف، ليس بكاف، لا هذا الظاهر لعل في اشتباه هنا، وإلا هذه الرواية كما يقول نعم مروية في كتاب الزي والتجمل هناك في النوادر، يعني عند مصر رواية النوادر ذكر هذه الرواية ليس بكفاف، مراد طبعا يعني تتحدث عن أن إذا شخص بنى بيتا له ولم يكن هذا البيت يكف الإنسان به وجهه عن الناس، يعني بحيث لا يكون هذا البناء يستره عن الناس بحيث لا يروا مطعمه وملبسه ومسكنه. المهم المراد ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. صلحوها ليس بكاف ما إلى معنى، ليس بكفاف يعني ما يكف الكفاف هو ما يكف الإنسان، نعم
ليس بكفاف بمعنى فوق حد الكفاف،
أحسن، هذا احتمال، هذا أنه فوق حد الكفاف بحيث يكف الإنسان به، هكذا يعبرون، يكف يمنع الإنسان، يكف الإنسان به وجهه عن الناس من مطعم وملبس ومسكن وما شابه ذلك. على كل حال أنه في مشكلة ليس بكاف مش ما إلى معنى واضح، والمراد، وأنا رجعت بالمصدر يعني موجود بليس بكفاف، والمراد من أبي جميل لأنه قرأت وبين أنه واضح أنه في العبارة السليمة ليس بكاف، والمراد من أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي الذي ذكره، وهذا كني أبي جميلة هي ولقب أو كنية، نعم قال أنه كنية لي من المفضل بن صالح الأسدي الذي ذكره الشيخ في رجاله بلا مدح ولا ذم. قال المفضل بن صالح أبو علي مولى بن أسد يكنى بأبي جميلة، مات في حياة الإمام الرضا عليه السلام. لكن الشيخ الطوسي الشيخ النجد ضعفه عند ذكر جابر بن يزيد الجعفي المتوفي عام 128 قال وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. الشيخ النجاشي يقول غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح. وضعفه ابن الغضائري أيضا وقال المفضل بن صالح أبو جميل الأسدي النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديد. طبعا وقد مر في محلي يقول المصنف أنه لا نعتمد على تضعيفات ابن الغضائر، أصلا لم يثبت أن هذا الكتاب لابن الغضائر، هي من جهة. ومشكلة أخرى أن ابن الغضائر كان لديه طريقة في التضعيف اختلف فيه عن كثير من الرجال، لم يكن ليعتمد على الحس في تضعيفاته، مر معنا بداية الدراسة أيضا، وإنما كان يعتمد على الرواية، إذا كان يطلع على رواية الشخص إذا وجدها مطابقة وموافقة لما يعتقده فكان يمدح به، وإذا لذلك تجده وفق أشخاص ضعفهم بعض الرجاليين، وإذا وجده مخالفا في رواياته لما يعتقده فيرميه بالضعف وما شابه ذلك. من هنا بعض كثير من علمائنا المتأخرين لا يعتمدون لا على كتاب ابن الغضائري ولا على تضعيفات ابن الغضائري. من هنا يقول وقد أثبتنا في محله أنه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته، لا نعتمد لا على تضعيفه ولا على تعديله. لعدم استناد ابن الغضائري لعدم استناده استناد ابن الغضائري في القضاء في حكمه والقضاء على هذا بأنه ثقة وعلى ذاك بأنه ضعيف إلى السماع عن المشايخ، بل إنما كان يستند إلى قراءة روايات الراوي، فلو وجد فيه أو في هذه الروايات أو في هذا الراوي ما يخالف في هذه الروايات ما يخالف رأيه ما يخالف نعم ما يخالف رأيه في حق الأئمة عليهم السلام والأولياء رماه بالضعف والجعل. والظاهر أن النجاشي تأثر في الحكم عليه بالضعف من تضعيف، أصلا النجاشي قال ضعفه، بعضهم غمز فيهم وضعفه، يعني نسب ذلك إلى غيره، من هنا يقول تأثر في الحكم عليه بالضعف، أصلا ما معلوم حكم عليه ضعف، يقول ينسب الشيء إلى الغير ما أو ضعيف ضغري حتى المقدار السماء إذا بصح بالضعف من تضعيف الغضائر له. وقد كانت بينهما زمالة كما هو معروف، كانوا أصدقاء يدرسون عن بعض الأساتذة معا كما يظهر من عدة مواضع من رجاله، فضعفه لوجود الارتفاع في العقيدة، وهو لا ينافي الوثوق بقوله ونقله. فإذا تكرارا ومرارا كرر المصنف أن الضعف في العقيدة لا يلزمه الضعف في الرواية، ونحن نتحدث عن الوثوق بالرواية لا نتحدث عن العقيدة. ولذلك رام الوحيد البهباني إصلاح حالته قائلا إن ذهب إلى أنه لا هذا يمكن أن نحكم عليه بصلاح حاله عن أبي جميلة المفضل بن صالح، وحكم بأنه من الثقات الذي يمكن أن نوثقه. أولا قال من الاستدلالات استدل على وثاقة ابن أبي جميلة وثاقة أبي جميلة برواية الأجلاء عنه أن الأجلاء قد روى عنه، وإذا روى الأجلاء عن شخص هذا مما عند الوحيد بهاني مما يكشف أو يكون أمارة على وثقته، ومن أجمعت العصابة يعني روى عنه الأجلة وروى عنه من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، هو أول مكلم كابن أبي عمير وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبيزنطي والحسن بن علي بن فضال تشهد هذه عمولان الرواية الأجلة عنه، ورواية أصحاب الإجماع عنه يشهد بوثاقته والاعتماد عليه، ويؤيده قول كثير رواية كثر الرواية عن أصلا هو بحد نفسه كثير الرواية فيقول فذهب الوحيد البهبهاني إلى وثاقة هذا الروف، وإذا كان ثقة فلا يمكن أن ننقض على القاعدة به. لا أقل أنا تنزل نقول أنه لم يكن بذاك المورد الواضح المعروف المشهور بأنه كان من الضعفاء، لم يكن بهذا الحد، لم يصل لهذا الحد، مضافا إلى أنه ليس لصفوان أي رواية عن المفضل بن صالح في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية، وهذا أيضا مما يكشف على أنه لو قبضنا أنه ضعيف فلا يمكن أن ننقض على القاعدة هي بالدهور برواية أحد هؤلاء عن ضعيف في مورد واحد، نقول إلا هذا المورد نستثني، لو كان قد روي عنه 10-15-20 مورد 30 مورد يمكن، لو قبلنا لو تنزمنا وقبلنا معكم أنه ضعيف فنقول روى عنه رواية واحدة، تريد أن تنقض على القاعدة برواية واحدة عن ضعيف لا تستثنيها خرجها طبعا، ويمكن أن نقول أنه ولا مانع يكون ثقة عنده على كل حال، فيتعارض الجرح والتعديل على كل حال. عبد الله بن خداش المنقري روى الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبي الحسن عليه السلام إلى آخره. قال النجاشي عبد الله بن خداش ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، وذكره الشيخ الطوسي في رجال الصادق والقاضم والجواد عليهم السلام بلا مدح ولا ذم. جيد، فإذا النجاشي ضعفه وصار في احتمال أنه ضعيف لأجل المذهب وأنه كان في ارتفاع بمذهبه، ووثقه الكشي وقال قال العياشي قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد أبو خداش عبد الله بن خداش ثقة، الشيخ الكشي ينسب للعياشي لأستاذ أنه وثق عبد الله بن خداش، فإذا نشي يعني تعارض الجرح والتعديل. ومن نقل عنه العياشي هو الطيالس الثقة الذي هو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، يعني عبد الله بن محمد اللي هو وثقه وهذا من اصحاب الامام العسكري عليه السلام، هذا ثقه بلا شك فيه، فالتوثيق ثابت. ولعل توثيق ولعل توثيقه مقدم على تضعيف النجاشي هنا في الموضع، خصوصا اذا كان تضعيف النجاشي مستندا الى ارتفاع في العقيده على ان ما يسمونه القدماء غلوا كنفي السهو عن النبي، كان البعض يعتبرون ان هذا مغالي، اصبح في زماننا في 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 ايامنا من ضروريات مذهب الشيعة. فاذا تنزل نفس ان يتعارض الجرح والتعديل، ان هذا الشخص ممن تعارض فيه الجرح والتعديل، فمن الممكن ان يكون ثقه عند الشخص وضعيف عند اخر، فضلا على ان التضعيف الذي صدر ان شيخ طوسي لم يضعفه اصلا، الشيخ النجاشي ضعفه، ولكن يحتمل انه ضعفه لاجل رمي بالغلو وما شابه ذلك. والظاهر ان تضعيف النجاشي لاجل اعتقاده بان في مذهب ارتفاعا، وقد مر ان الغلو في الاعتقاد ايضا لا ينافي الصدق في الكلام والاعتماد عليه في النقل، فليكن مغاليا، ولكنه كان صادقا في الحديث. معلى بن خنيس قال الشيخ يأتي، والحمد لله رب العالمين. أنا المضي بس أنت لو سمحت.